أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، جاءت النقول في شريعتنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في تعظيم الأخلاق وتحصيل الأخلاق الحسنة. فجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء في بعض الروايات: صالح الأخلاق. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكما ذكرت لحضراتكم أن النصوص تواترت عن سلفنا وعلمائنا على تأكيد ضرورة تعلم الأخلاق والآداب، بل ونص إمام زي الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن تعلم الأدب هذا لابد أن يكون قبل تعلم العلم الشرعي. لا نتحدث الآن عن فروض الأعيان، وإنما نتحدث عن بقية العلوم المسنونة، العلوم الشرعية المسنونة. فالإمام ابن المبارك رحمه الله يقول: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكان يطلبون الأدب قبل العلم. ولهذا كان أهل الكوفة وكذلك أهل البصرة لا يخرجون لطلب السنة وكتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد دهر طويل من التزهد والتعبد ويعني التأدب. فكان رجل منهم يخرج في سماع السنة وهو ابن 40 أو ابن 50 حتى في بعض الأمصار. فتعلم الأدب هذا يا إخواني لا ينفصل عن تعلم العلوم الشرعية، فكل مسلم من المسلمين لابد أن يحصل هذا هذه الأخلاق الحسنة. الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. لو أن الإنسان حصل كثير من العلم الشرعي وأصبح عالما لكنه عياذا بالله سيء الأخلاق، فهذا يعني يفسد كل هذا العلم. وكذلك لو كان الإنسان كثير الأدب حسن الأخلاق ولكن عنده شيء من العلم قليل، أو ضبط أبوابا من أبواب العلم، فهذا خير كبير. فتعلم الهادي هذا من تعلم العلم، يعني تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. لا نقول إن أنت تسمع سنن وتحصل علم وتعرف خلاف ونحو ذلك، نحن نتحدث عن الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال سعيد بن المسيب: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يعني أنت تتعلم الحكم الفقهي لا إشكال، تعرف أن هذا حلال وهذا حرام، لكن التسنن واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن تصبح الواحد يفتح عينيه إلى أن يمسي وينام، من البداية إلى النهاية، هذا يوم فيه من السنن الآلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صنف البعض 1000 سنة في اليوم والليلة. من الممكن أن يعني يفعل الإنسان 1000 سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نريده، وهو أن تحول هذا العلم الشرعي إلى عمل وعبادة وزهد، وتعيش هذا الإيه؟ هذا الدين بحق. فإن استطاع الإنسان أن يحسن خلقه تبقى أخلاقه فعلا أخلاق حسنة. وما نقرأه في سير العلماء ومن قبل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يطبق تطبيق عملي، فهذه هي الثمرة التي يحصلها الإنسان من وراء العلم الشرعي. هذا المجلس معقود في باب من أبواب العلم، وهو باب الآداب. باب الآداب ده زي أي علم من العلوم، زي الفقه وزي الحديث وزي المصطلح وزي الأصول وزي اللغة، هذا علم من العلوم وهو من أهم العلوم. حتى وضعوا له حد وصمر وغاية وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة وجمعوا فيه الأحاديث. وهناك علماء يعني يشار إليهم بالبنان في هذا الايه في هذا العلم، حتى أنهم محدثين وفقهاء ونحو ذلك، لكن في باب الايه الآداب هم علماء في السلوك والتصوف ونحو ذلك. كويس. ومصطلح التصوف ده مصطلح في البداية حسن، يعني مصطلح التصوف عند ابن سيرين وعطاء ونحوه يعني التعبد، إنسان عابد متزهد يعني فيه شيء من فائض العبادة، عبادته حسنة. ثم بعد ذلك صار هذا المصطلح هو مصطلح التصوف علامة على طائفة معينة عندهم بعض الغلو ونحو ذلك. لكن في الأصل أن التصوف علم، وهو علم الآداب، سواء بقى استخدمهم بمصطلحات سيئة أو لا هذا لا يعنينا. فهذا العلم حده وموضوعه هو أحكام تتعلق بأعمال الشخص التي توصف بالحسن والقبح، الأشياء التي يفعلها الإنسان، إما أن تكون أشياء عادية لا توصف بمدح ولا بقبح، وإما أن تكون أشياء توصف بقبح أو أشياء توصف بأنها حسنة. والحسن والقبيح يعلم بالشرع، فما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. قد يكون عند بعض الناس هذا القبيح حسن، في بعض الناس عندهم بعض المنكرات حسنة، فالاستحسان بالعقل هذا ليس بمذهب أهل السنة والجماعة، وإنه هو مذهب للمبتدعة. لكن أهل السنة يقولون الحسن والقبيح يعلم بالشرع، وعليه فباب الأخلاق الكتاب والسنة. من أين تأخذ الأخلاق؟ من كتاب الله، ويتمثل هذا في النصوص الواعظة والنصوص الناهية، ويتمثل هذا في القصص وأوامر رب العزة تبارك وتعالى لنبينا، وإنكار رب العزة تبارك وتعالى على نبينا وتعليمه عبس وتولى ونحو ذلك. كل هذه تؤخذ منها الآداب، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البحر الزاخر، سواء أفعاله وأقواله وإقراره، كل هذا باب كبير تؤخذ منه الأخلاق. كذلك أفعال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين كالإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، حتى من علماء عصارنا ومن قرب العهد بهم، كل هؤلاء تؤخذ منهم الأخلاق الحسنة طالما كانت فاضلة معروضة على الكتاب والسنة، لا غلو فيها ولا مخالفة فيها. حسن الخلق هذا خير الأعمال، وصف بكونه خير الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق مثله. صحيح، صحح إسناده البصيري، ومعناه في الجملة ثابت. فحسن الخلق وطول الصمت هذا من الأشياء التي تعمر أعمال العبد. أيضا وصف بأن حسن الخلق وتعلم الأخلاق هذا يكسر أو يثقل ميزان العبد، كما جاء أيضا وصححه الشيخ الألباني: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هذه فضائله، حتى يرغب الإنسان إذا سمع قال الله وقال رسوله في باب من الأبواب، فإنه يرغب في هذا الباب. تضاعف أعمال العبد إذا كان حسن الخلق، يعني إنسان يتعبد عبادة معينة يصلي، وإنسان آخر يصلي، لكن الأول فاحش الخلق والثاني حسن الخلق، فتجد أن حسن الخلق أجر العبادة التي يفعلها أكثر من عبادة الإيه؟ فاحش الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم قائم الليل وصائم النهار. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ممكن يكون إنسان عبادته قليلة لكن أخلاقه حسنة فتحبه الناس، فله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. وآخر أعماله كثيرة لكنه فظ غليظ سيء الخلق، فحينها تجد أن أعماله يعني تفر منه. كما ذكرت لكم مصادر الأخلاق حتى تضبط هذا الباب: النص. يعني إيه النص؟ الكتاب والسنة. ولهذا إذا وضع عندك هذا الأصل في باب الأخلاق، فإذا عرضت عليك تصرفات بعض العلماء مثلا أو بعض الزهاد من كونهم كانوا لا يأكلون أكلا حسنا ولا يلبسون ثيابا حسنا ويتزهدون ويتركون الناس ويجلسون في أعالي الجبال ويعتزلون الناس، دي تصرفات لبعض الزهاد، فحينها لا تغتر، تعرض كل هذا عليه على الكتاب وعلى السنة، ما وافق الكتاب أخذنا به وما خالف الكتاب والسنة أيضا هذا يترك ويهجر. الأخلاق تقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتقسم إلى فطرية ومكتسبة. يعني الإنسان ممكن يكون من فطرته وفطرة مجتمعه خلق معين كويس، هذا شيء فطري هو جبل عليه، زي العرب جبلوا على الصدق، فيش حاجة اسمها كذب، هذا شيء فطري، هو حتى وهو كافر لا يكذب أبدا، يؤثر عليه كذبا دي فاحشة كبيرة عنده، ده شيء فطري عنده. شيء مكتسب دي أخلاقيات، مثلا عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء لابد أن يكتسب، لأن فيه رجل جهور الصوت، صوته عالي، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته ونحو ذلك، فلابد أن يكتسب خلقا وهو وضع الصوت وإخفاض الصوت للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علينا نحن، ممكن يكون في أخلاقيات مش متعودين عليها، أخلاقيات هذه لابد أن تكتسب، وإنت إن شاء الله إحنا بنقرأ في هذا الكتاب هتجد اللي فيه أخلاقيات كثيرة وتصرفات سواء قلبية أو عملية تفوت الإنسان، وبخاصة التصرفات القلبية، وإن هناك قوادح فعلا في بعض الأعمال اللي إحنا بنعملها، فالإنسان إذا علم هذه الأشياء فده شيء مكتسب يكتسبه، وسبب الاكتساب الجهل به، فأنت وأنا قد نكون جهلنا بعض باب الأخلاق، فإذا جهلناه لم نعمل به، فحينها نريد أن نكتسب هذا الخلق حتى نعمل به، فمنه فطري ومنه مكتسب، وعلى قدر تربية الإنسان ومجتمعه يكون عنده أخلاقيات فطرية حسنة، على أساسها إذا تدين وأراد أن يتعلم الأخلاق الحسنة تجد تجد السهولة والعسر. فرجل في مجتمع بائد فيه فواحش وهو قد تربى على الكذب والخيانة وإلى آخره، هذا حتى ينتقل إلى تدين ونحو ذلك فهذه آفات كثيرة. وإذا كان الإنسان حتى لو على كفر لكن أخلاقياته حسنة في مجتمع عنده مبادئ ونحو ذلك، فإذا تدين سهل الأمر عليه أن يقبل كل هذه الشريعة. الأخلاقيات تكتسب، يعني ممكن يكون إنسان أخلاقه سيئة فيكتسب أخلاقا حسنة، هذا يسير، ولهذا أسباب، يعني في أسباب الإنسان لو عمل بها تصبح أخلاقه حسنة، نعم زي تصحيح الاعتقاد، دي أول شيء، رجل صاحب عقيدة صحيحة توحيد صحيح، سبب من أسباب ليه أن يكون هذا الرجل صاحب خلق حسن. وشاق جدا تجد رجل مبتدع فاحش وأخلاقه حسنة، هذا خيال لا يوجد في التاريخ، رجل عقيدته فاسدة أخلاقه فاسدة، تجد اللي هو يرمي الناس بالفواحش ويقع فيهم ويرجم بالغيب ونحو ذلك، وتتبع وانظر نفسك، ولا يمكن يكون إنسان عقيدته صحيحة إلا وأخلاقياته حسنة وظنه بالناس جميل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، صحح هذا هذا الحديث أو حسن كويس. كثرة العبادة، كلما كان الإنسان عابدا كثرة الصلاة كثرة الصيام الذكر قراءة القرآن، استحالة يكون إنسان طيب لسانه بكلام الله تبارك وتعالى وقرأ في السنة ويتعبد بالصلاة ونحو ذلك وإذ به فاحش الخلق. إذا كان فاحش الخلق ويفعل هذه الأشياء أمامك ظاهرا فاعلم أن هذه العبادة بها خلل، لو كانت صحيحة لو كانت صافية لو كانت على السنة وعلى الهدي وأريد بها وجه الله لحسنت خلق المرء. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا يمكن إنسان عنده منكرات ويصلي، الصلاة فيها خلل على طول كده. لكن لو بتصلي صلاة صحيحة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد بها وجه الله، تهتم بأمور الصلاة قبلية وبعدية، لا تفوت السنن، لا تفوت هذه الرغائب الكثيرة، صلاتك صحيحة تامة، أخلاقياتك في القمة. هذا المشاهد ارتباط الإنسان بالقرآن، كل ما كان الإنسان مرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وترتيلا وتدبرا لكتاب الله تبارك وتعالى وحفظا وتجويدا، كلما كان الإنسان أقرب بالقرآن للقرآن تجد أخلاقياته حسنة. وده نشاهده، شوف كده الناس اللي بتحفظ القرآن والأئمة، تجد يعني في غالب الأمر فيه شيء من السكينة، فيه شيء من الهدوء، القرآن هدأ طبعه، تجد إنه صوته دائما في الغالب منخفض، تجد أن أخلاقياته حسنة، لسانه لا يعلم الفحش ونحو ذلك. دائما إذا كان صادقا في كتاب الله تبارك وتعالى اكتسب هذا وحده حتى من غير ما يشعر، تجد أن الإنسان فيه هذه الطبائع. آخر شيء التدريب والعملي ورياضة النفس، يعني الإنسان يدرب نفسه على الأخلاق الحسنة. في واحد غضوب، في واحد يغضب، يحاول يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا يستطيع، طب يعمل إيه؟ يدرب نفسه. زي كده من الإنسان رايح يشتغل شغلة جديدة ولا حاجة، بيتدرب ويعرف عنها ويقرأ عنها ونحو ذلك حتى ينمي ما عنده. كذلك في الأخلاقيات، قد يكون بعض الأخلاقيات صعبة عليك، اللي أنت يعني لا تغضب على الناس ونحو ذلك، ممكن الأمر ده تحاول أن تلجمه ولا تعرض نفسك لمواطن الإيه؟ لمواطن تغضب فيها ونحو ذلك. هذه رياضة النفس، كان يسميها علماء الإيه؟ السلوك رياضة النفس. الكتاب الذي معنا مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد ابن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي أبي العباس، كويس؟ طبعا هذا الكتاب أصله كتاب إحياء علوم الدين، كويس كده؟ جاء الإمام ابن الجوزي فنظر في كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، فوجد أن فيه أحاديث موضوعة كثيرة، طبعا مش الإمام الغزالي اللي وضعها لكن هو نقلها هكذا، في أحاديث موضوعة وأخبار عن الصوفية المتزهدة في تركهم ارتدائهم الثياب يعني الرثة المقطعة، وكذلك عدم الأكل وعدم الشرب والسياحة في الدنيا هكذا بلا يعني أشياء مخالفة للسنة، وكذلك التعبد بالحديث الموضوع حتى لو معناه حسن هذا قبيح، لا يتعبد ولا يسمع حديث موضوع، وإنما لو ضعيف ضعف خفيف ونحو ذلك هو ده اللي فيه الخلاف، لكن حديث موضوع لا. فماذا فعل الإمام ابن الجوزي؟ حذف هذه الموضوعات وحذف أخبار الصوفية الغالية، حذفها ونقل كتاب ووضع فيه أخبار صحيحة وحسنة وضعيفة، بس الضعيف مش ضعف فاحش، موضوعات إلا قليل يعني فاته، لكن في الأصل اللي هي حديث الرغائب اللي اختلف فيها العلماء يعمل بها أو لا يعمل. فهذا الكتاب وسماه منهاج القاصدين، احنا هنقرأ مختصر منهاج القاصدين. في بداية كتاب ابن الجوزي يقول يقول فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء. فكتاب إحياء علوم الدين كتاب حسن بس فيه إشكالات، إن لم يستطع الإنسان أن يميز الصحيح والضعيف والموضوعات ونحو ذلك وأقوال الصوفية والأخطاء العقدية، يعني هيدخل في باب قد يعني يغرق فيه. يقول وأقلها الأحاديث الباطلة والموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة وإنما نقلها كما اقتراها، يعني كما تتابع الناس على نقلها، لا أنه افتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ موضوع. وكيف ارتضى لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها والرغائب ونحو ذلك؟ إذا قرأت في كتاب الإحياء هتجي فيه عبادات محدثة. ف فالعام إذا قرأ في هذا الكتاب بصت ليه بيصلي صلاة الرغائب وصلاة كذا وذكر فلان وعبادة فلان، تجد أنه خرج عن السنة. ولهذا الإمام ابن الجوزي لخص لنا هذا الكتاب وطبع كتاب ابن الجوزي، ثم هزب الكتاب هذا التهذيب في مجلد. هذا الكتاب أربعة أرباع، أربعة أرباع، ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات، هذه أربعة أشياء. بيتحدث في العبادات عن الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، بس مش بالمنظور الفقهي، وده اللي احنا محتاجينه كطلبة علم. محتاجين ايه؟ ننظر الى عبادة الوضوء بمنظور الأخلاق وعلماء التصوف وعلماء الآداب، وكذلك الصلاة وما فيها من أسرار وآداب وإعمال القلب والخشوع ونحو ذلك، كذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك أعمال العمرة والحج، هذا بابه. وكذلك المنهيات، الأشياء العاديات اللي يفعلها الإنسان من أكل وشرب ونحو ذلك، دي فيها أخلاقيات كثيرة. كذلك المهلكات، كبر وغيبة ونميمة ونحو ذلك من الآفات اللي يقع فيها الإنسان. هذا هو الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى الذي يكون معنا. يعني حاولوا تحضروا هذا الكتاب إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وهنبتدي إن شاء الله في أول كتاب أو أول ربع معنا في المحاضرة القادمة، هو ربع العبادات، وافتتحه بكتاب العلم وفضائله، ثم ذكر الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وآداب القرآن والأذكار والدعوات ونحو ذلك. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بحضراتكم يوم السبت القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.